أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا المشتركات بين الإنزال والتنزيل والمختلفات في موارد الاستعمال القرآني، نريد أن نأخذ النتيجة التالية، وهي أنه باعتقادنا أن الاستعمال القرآني في تمام تلك الموارد المختلفة والمتحدة ينسجم مع النتيجة اللغوية والمستفادة من مقاربة النظائر. لكن هذا كما تعلمون يحتاج إلى تطبيق متكامل. نحن نكتفي بذكر بعض النماذج، مثلا الصورة التي يعرض عليها الإنزال طارة والتنزيل أخرى. طارة ينظر إلى الصورة ككل، أنزلت صورة فيستعمل الإنزال، وأخرى ينظر إلى المعنى الحدثي التدريجي فيستعمل ماذا؟ التنزيل. وعموما ما يرتبط بالكتب السماوية والألفاظ التي تعبر عن ذلك من كلمة الفرقان والذكر، طبعا تعرفون الفرقان هي ليس بمعنى الكتاب السماوي، الفرقان هو كل ما يفرق به بين الحق والباطل، فقد تطلق على الكتاب، قد تطلق على الإمام، قد تطلق على العقل، قد تطلق على الآية والعلامة، كل ما يفرق فيه بين الحق والباطل. فنلاحظ في هذه الاستعمالات طارة يراد نتيجة عمل الباري تبارك وتعالى فتستعمل مفردة الإنزال، وأخرى يراد استحضار الحالة فيستعمل مفردة ماذا؟ التنزيل. فمثلا كلمة الفرقان في قوله تعالى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان في سورة آل عمران، استعمل وأنزل الفرقان. في سورة أخرى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. في الآية الأولى يتكلم عن علائم ودلائل موجودة الآن فعلا بين الناس، فنظر إليها كمجموع فاستعمل لفظة ماذا؟ الإنزال. في الآية الثانية في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أراد الاستفادات من هذا الشيء الذي نزل، وهذه الاستفادات تكون على نحو التدرج والمكث والمهلة وما شابه ذلك. فلو استقرأنا هذه الموارد لوجدنا أن المقاربة اللغوية ومقاربة النظائر تصدق عليها. وهكذا يقاس الأمر في القرآن والصورة والكتاب والتوراة والإنجيل والذكر وما شابه ذلك. قلنا الصورة باعتبار مجموعها يعبر عنها بالإنزال، صورة أنزلناها، وبلحاظ تدرجها في عملية النزول واحتياجها إلى المكث يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة فإذا أنزلت. لاحظ في الآية الواحدة هم يريدون شيء ينتظرونه، فهذا يحتاج إلى مكث، فيقول عندما تنزل وينتهي الأمر تراهم ماذا؟ كل واحد أعرض إلى مكان آخر. إذن هذا حتما ينسجم مع تلك المقاربة. الآن الأمثلة على ذلك كثيرة، أكتفي بهذا المقدار حتى لا يطول البحث، لنذهب إلى المقاربة الروائية وهي التي تحسم الأمر لصالح ما ذكرته. جاء في الكافي بإسناده إلى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيف تقول أنزل في شهر رمضان والحال وإنما أنزل في 20 سنة بين أوله وآخره؟ فقال عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله، يتحدث عن سائر الكتب السماوية، صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل وما شابه ذلك. فإذن هذه الآية بوضوح تدل على أن القرآن الكريم له كم نزول؟ له نزولان: نزول دفعي كان في شهر رمضان، ونزول تدريجي بحسب الوقائع، وهذه ينسجم مع الرد المعروف لشبهة أنه البعثة النبوية متى كانت؟ في شهر في شهر رجب، 27 من شهر رجب، ونزلت آيات اقرأ مع قول القرآن الكريم أن القرآن نزل في شهر رمضان. فمثل هذه الرواية تنفع للمطلب. فإذن يستفاد من هذه الرواية أنه يوجد نزولان للقرآن الكريم، فبأحدهما يصح أن نستعمل الإنزال، وبالآخر يصح أن نستعمل ماذا؟ التنزيل. فالمقتضي للالتزام بما ذكره الزمخشري وتبعه عليه جملة من علماء التفسير، المقتضي صحيح وموجود. يبقى أنه يوجد مانع، إذا تم هذا المانع نقع في مشكلة. المانع هو ما ذكره أبو حيان المفسر، قال: بما أنكم ترون أن التنزيل يدل على اللبث والتدرج، طيب ماذا تفعلون بقوله تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ذيل الآية يدل على أي نزول؟ نزول الدفع. صدر الآية استعمل نزل التنزيل الذي بنظركم يدل على التدرج، ويحصل هناك تناقض بين صدر الآية وبين ماذا؟ ذيل الآية. هذا المانع الذي أبرزه أبو حيان عن الالتزام بهذا التحقيق الذي ذكرناه. لكن باعتقادي أن الأمر في هذا الإشكال سهل، فإنه إنما يصح لو كان المقصود من جملة واحدة هو النزول الدفعي، يعني مثل واحد الآن يدوس على دكمة تشتعل الكهرباء دفعة واحدة، فلو كان المقصود من جملة واحدة هكذا أنه كن فكانت الصورة لكان الإشكال واردا، وسجلت هذه الآية مانعا عما حققناه. أما لو أريد من قوله جملة واحدة يعني نزول القرآن آية بعد آية في زمان متصل عرفا، يعني كما تقول ألقى الخطيب كلمة، هذه ألقى الخطيب كلمة وخطب على المنبر مدة ساعة، في نوع من التدرج والمكث، لكن بلحاظ أنه في زمان واحد متصل أطلق على كل هذا الخطاب الممتد أنه ماذا؟ كلمة. فيكون هذا النظير ما تقدم في النظائر في سورة التحريم عندما استعمل الفعل المشدد نبأ، ذكرتم في القضية الذي يكون إفشاء السر بشكل تدريجي لكن في زمان متصل ويستبطن مدة زمنية وتدرج في الزمان، فحينئذ لا تصلح هذه الآية كاعتراض على البيان المتقدم. إذن خلاصة المطلب وانتهى البحث هو أن الفرق بين التنزيل والإنزال بملاحظة كلمات أئمة اللغة من جهة، وبملاحظة الاستعمالات في النظائر من جهة أخرى، وبملاحظة غالب الاستعمالات القرآنية بشكل واضح، وبملاحظة الرواية المتقدمة، هو أن التنزيل يدل على الهبوط المقتضي للتدرج واللبث والمكث، أما النزول فيدل على خلاف ذلك. وبهذا يكون قد تم الكلام في الفرق بين التنزيل والإنزال. إن شاء الله في الحصة القادمة نتابع
الآية 106 في سورة الإسراء، وقرأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بل هذا يعني هذا سابقا ذكرناه. نعم يعني في شواهد متعددة واضحة، لكن التفت أنه ليس كل موارد الإنزال والتنزيل تدل على هذا المعنى بوضوح. بعض الآيات تدل عليه بوضوح مثل هذه الآية جنابك تلوتها، وبعض الآيات الأخرى قابلة للحمل مثل ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قابلة للحمل على ما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.